ربي يسر ويعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم. وذكرنا بالموت إن نسينا، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، حببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء الثامن بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع بلادي الأفرح، مع الجنة ونعيم أهلها. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. في اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن بعض صفات أهل الجنة، فذكرنا بعضا من آيات القرآن التي توضح لنا صفات من يدخلون الجنة، والآيات كثيرة كثيرة. نكتفي بما ذكرناه في اللقاء الماضي. في هذا اللقاء نقف أمام السنة المطهرة، المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، لنبين من خلال السنة المطهرة بعض صفات من يدخلون الجنة. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ذكر النبي في هذا الحديث بعض صفات من يدخلون الجنة. وطبعا أنبه على اسم الراوي عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل. أود أن أنبه على لفظة حمار. عند العرب كانت هذه الأسماء تطلق على سبيل المدح والثناء، لأنهم كانوا يلقبون البعض بأسماء بعض الحيوانات نسبة للصفات، مش على إنه حمار أبدا. يعني مثلا صفات الحمار يقول لك الصبر، كثير التحمل، فلان ده اسمه بهذا الاسم ليه؟ تيمنا بصفة الصبر مش بالحيوان. فإذا تلك الأسماء في زمانهم كانت أسماء مدح، لكن طبعا في زماننا أصبحت أسماء ذم وتقليل، فلا يجوز أن نسمي أبناءنا بمثل هذه الأسماء. ليه؟ لأنها في زماننا الآن تأخذ محمل التنقيص والقلة والتحقير. والنبي كان يحب الأسماء الحسنة عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن حق الابن على أبيه أن يحسن اسمه، يعني يحسن اختيار الاسم، لا كما نرى ونسمع من اختيار بعض الأسماء العجيبة اللي تجد حتى صعوبة في نطقها فضلا عن معانيها، ربما تكون أسماء لأناس من الملحدين أو من الكافرين أو من الرهبان والقديسين في ملة النصارى مثلا، فتجد أسماء غريبة، مع أن احنا عندنا في الإسلام وعندنا في القرآن وفي السنة عليكم السلام من الأسماء الحسن الكثير. يعني عندك أسماء الأنبياء والرسل، أسماء طيبة، إبراهيم اسم طيب، إسماعيل اسم طيب، نوح اسم طيب، يوسف اسم جميل، إسحاق اسم جميل، يعقوب اسم جميل، اسماء الأنبياء، صالح اسم جميل، شعيب اسم جميل، وأجمل الأسماء محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أحمد، ومن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذه أسماء الرجال. عندنا أسماء طيبة، شوف أسماء الصحابة مثلا، أسماء طيبة، بلال، سلمان، وقس على ذلك الكثير، عبد الرحمن ابن عوف، أسماء طيبة. كذلك في النساء عندنا أسماء طيبة، مريم عليها السلام اسم طيب، خديجة رضي الله عنها اسم طيب، عائشة رضي الله عنها اسم طيب، فاطمة رضي الله عنها اسم طيب، سلمى اسم طيب، إسراء اسم طيب، في أسماء طيبة جميلة. فنحسن اختيار الأسماء، فلا بد على الآباء والأمهات أن يعلموا أن من حق الأبناء حسن اختيار الاسم، فدائما أبدا نختار الاسم الحسن الطيب مش الموضة. يعني الآن في أسماء موضة، فأمر عجيب، تجد أسماء ما تعرفش أنت أصلا تنطقها، ربما تكون دي مدعاة للسخرية فيما بعد من الطفل وهكذا. فنخلي بالنا، هذا تنبيه عن اسم الصحابي رضي الله عنه أرضاه. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: وأهل الجنة ثلاثة، أي هناك بعض الصفات لمن يدخلون الجنة، منهم ذو سلطان، حاكم، أمير، سواء كان خليفة أو أمير أو ملك أو رئيس، ذو سلطان مقسط أي عادل، يحكم الرعية بالعدل، لا يظلم عنده أحد، ليس هذا فحسب، متصدق، يعني كمان في صفة الصدقة والبر والعطاء والجود، موفق أي مسدد في أحكامه وفي سياسة رعيته، والتوفيق لن يكون إلا من خلال الكتاب والسنة، أي يحكم الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده صنف من الناس إلا يدخل الجنة. الصنف الثاني قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. شوف صفاته الجميلة، رحيم فيه الرحمة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم، لأن الجزاء من جنس العمل. فصفة هذا الرجل الرحمة، هيكون رحيم في بيته مع زوجه وولده، ومن الرحمة بذل الحب والعطف والحنان. لذلك عندما قبل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الحسن والحسين، قال الأعرابي والأقرع بن حابس: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا، أنا عندي 10 أولاد ما قبلت أحدهم. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. فاعتبر تقبيل الأب للابن وتقبيل الجد للسبط أو الحفيد من الرحمة، من الرحمة. يبقى الزوج الذي يقبل زوجته فيه رحمة. تقول عائشة: كان النبي يقبل نساءه وهو صائم حتى في فترات الصيام. لماذا؟ لأن النبي كان رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتقبيل الزوج لزوجته رحمة، وكذلك تقبيل الزوجة لزوجها من الرحمة، من المودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، ورحمة، فهذا من الرحمة. تودد الزوجة لزوجها رحمة وحب يساعد في استقرار البيت المسلم. تقبيل الأب لابنه رحمة، تقبيل الأم لابنها وابنتها رحمة. فالرحمة سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. رحمة الجار، رحمة الصاحب، رحمة الحيوان. حتى الإسلام دعا للرفق بالحيوان. يخبرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن هذا الرجل الذي كان بأرض فلاة، أي في الصحراء، اشتد عليه العطش فوجد بئر ماء فنزل فشرب، ثم صعد فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى، يعني من شدة العطش يطلع اللسان يلهث يأكل التراب. فقال الرجل: لقد بلغ بهذا ما بلغ مني، يعني اشتد عليه العطش كما كنت قبل قليل. فعاد إلى البئر فملأ خفه بالماء، ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. شوف خلق الرحمة، يدخل الجنة بشربة ماء سقاها لكلب. وأيضا قص علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصة البغي، المرأة البغي في بني إسرائيل، التي شربت أيضا من بئر ماء فرأت كلبا يلهث، فعادت إلى البئر فملأت موقها بالماء، يعني الخف الذي تلبسه، ثم سقت الكلب فشكر الله لها فغفر له، بشربة ماء لكلب. رحمة، وعلى النقيض قال عليه الصلاة والتسليم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فما أجمل خلق الرحمة. ورجل رحيم رقيق القلب. الرقة نوع من أنواع الجمال. في بعض الناس يقول لك ده فلان ده سهل، حتى عند غضبه سهل، يقول لك بس هيرو هيرو. ما هي دي الرقة المطلوبة. ومن الرقة أيضا الشعور بحال الغير. تجد بعض الناس إذا رأى مشهدا من مشاهد البؤس يبكي. رقة القلب، لرقة قلبه يبكي متأثرا. فالرقة دي تحمد، بخلاف اللي يكون عنده غلظة في القلب. ده القرآن حذر النبي من ذلك، من الغلظة دي. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى غلظة القلب سبب في نفور الناس عنك وبعد الناس. الغليظ هذا قل محبوه وكثر مبغضوه. ليه؟ لأن الغلظة منفرة. يقول لك ده قلبه عامل زي الحجر، صعب. النوع ده من الناس بعيد عن الجنة، نسأل الله السلام. لأن الجنة يدخلها كل رقيق قلب، معندوش غلظة ولا جفاء. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. يعني هذه الرقة مع الأقارب جميعا، ومع كل مسلم، ومع كل مسلم تجد عنده رقة في المعاملة. الصنف الثالث قال: وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف، عفيف أي لا يقترف ما يذم عليه كالفواحش والمعاصي والمنكرات. عنده عفة، يعني يصون نفسه عن الحرام. أدي باب. متعفف يعني لا يمد إليه يديه بالسؤال للناس، ولكن يكتفي بالقليل رغم كثرة عياله. قال: ذو عيال، يعني عنده عيال كثر وهو فقير، ورغم هذا يتعفف فلا يسأل الناس. تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهذه صفة من صفات أهل الجنة. أيضا جاء عند الترمذي بإسناد حسن، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله أورده في ضعيف الترمذي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. يعني دول أول ثلاثة من كل صنف في أهل الجنة، يتقدم هؤلاء. بدأ بالشهيد. وممكن يأتي هنا إشكال عند البعض، النبي قال أيضا أول ثلاثة تسعر بهم النار وذكر الشهيد، فكيف يكون الشهيد هنا أول ما يسعر به النار ومن أول من يدخل الجنة؟ عرفنا الفارق في النص الأول عندما تكلمنا عن قضية الإخلاص والسمعة والرياء، وقلنا أن الشهيد المذكور في حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار كان مرائيا وليس مخلصا، بدليل أن النبي قال: شهيد أو رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا رب لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك. يقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. فده سمعة ورياء، لم يعمل لله فلا يقبل، يبقى تسعر به النار. النبي لما سئل عن من يقاتل حمية ومن يقاتل شجاعة، من منهم في سبيل من منهم الشهيد؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إنه بيقاتل عشان الأرض أو عشان القبيلة أو عشان الشجاعة والبطولة لا قيمة له في الميزان، إنما الشهيد هو الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله فقط ونال الشهادة، وهو ده بقى اللي يدخل الجنة اللي معانا في حديث الجنة الآن. يبقى ده شهيد قاتل من أجل إيه؟ كلمة الله، نصرة للدين، لا حمية ولا عصبية ولا قبلية ولا سمعة ولا رياء. عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد، فهو الذي يقاتل في سبيل الله ابتغاء مرضات الله ونصرة لدين الله ونال الشهادة، فهذا يغفر له مع أول قطرة من دمه، هذا يحلى بحلة الكرامة يوم القيامة وتاج الكرامة والوقار الياقوت منه أفضل من الدنيا وما فيه، هذا يشفع في 70 من أهله كلهم وجبت لهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة هذا الشهيد. الله أكبر. طبعا وجبت لهم النار على معاصي وذنوب، فهم من المسلمين في مشيئة الله، فتأتي شهادة هذا شفيعة فيشفع في 70 من أهل بيته. الصنف الثاني قال وعفيف متعفف، وقد بيناه في الحديث السابق، عفيف عن الحرام فلا يقع فيه، متعفف فلا يمد يده رغم قلة ذات اليد، وعبد أحسن عبادة الله. العبد يعني الرقيق الخادم، رغم أنه في الرق إلا أنه كان عابدا لله عز وجل وأحسن في العبادة، ونصح لمواليه أي أسياده، يعرف حقوقهم ويبذل الخير من أجلهم، فهذا من أهل الجنة. يبقى الخادم الذي يحفظ البيت الذي يخدم فيه، يحفظ مال سيده، ويحفظ حرمات البيت، ويكون عفيفا متعففا، هذا من أهل الجنة. وعند الإمام أحمد في المسند، كذلك عند الطبراني في المعجم، عن نعيم ابن همار بإسناد صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الشهداء أفضل؟ قال الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه، أو كما أخبر النبي. شوف صفة المجاهد ده، النبي بيسأل أي الشهداء أفضل، فقال صفة جميلة أوي في المجاهد، الذين إن يلقوا في الصف يعني بدأ القتال لا يلفتون وجوههم، ما يعرضش، ما يخافش، ما يجبنش حتى يقتلوا، يفضل ثابت حتى ينال الشهادة. أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة في أعلى المنازل، ويضحك إليهم ربهم، يعني أثناء جهادهم في الدنيا وهم في هذا الثبات الله يضحك لهم، ومن يضحك الله له في الدنيا لن يعذبه أبدا، الله يدخل الجنة بلا حساب. اللهم اجعلنا ممن ضحكت لهم في الدنيا يا رب. اللهم وعند الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى، يعني كناية عن القرب، قرب المنزلة في الجنة، أن يكون قريبا من رسول الله، ليكفل يتيما، سواء كان هذا اليتيم قريبا له أو كان غريبا عنه. والكفالة تكون مادية ومعنوية. الكفالة المادية يقوم على شؤونه المادية، من سكن، من مطعم، من ملبس، من مشرب إلى آخره. أما الكفالة المعنوية التربية على الإيمان والاستقامة على الدين والحرص على سلوكه وأخلاقه وهكذا. فالذي يفعل هذا ليتيم في الدنيا يكون في الجنة قريبا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قرب السبابة من الوسطى. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. يعني عرض عليه جميع الأمم، فالأنبياء يختلفون في من استجاب لهم. نبي يأتي مع أمة كاملة، يعني جاء بقومه دخلوا الإسلام معه، وآخر يأتي ومعه أقل من ذلك، معه مثلا عشرة ممن استجابوا له، نبي مر مع خمسة، نبي مر مع ثلاثة، نبي يأتي وحده لم يستجب له أحد، جاء لوحده. الله أكبر. قال: فنظرت فإذا سواد كثير، يعني كثرة كثيرة من الناس. قال: قلت يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، يعني أكثر من هؤلاء. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة ابن محسن رضي الله عنه أرضاه، فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وليس معنى هذا أن 70,000 بعكاشة خلاص انتهوا، لا، معناه النبي أغلق الباب لأن الكل هيطلب، وبعدين الأمة لسه فيها من يكون منهم في آخر الزمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فقال العلماء: فأغلق الباب لحكمة عليه الصلاة والسلام حتى لا يكثر الطالبون. قال: سبقك بها عكاشة، ولا تعني المنع، قد يكون حتى السائل الآخر ده منهم، لكن النبي أغلق الباب لحكمة. فهذه الأحاديث بيان لبعض الصفات لمن يدخلون الجنة. في حديث 70,000 هذا الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم أمين. لهم صفات بينها جبريل والنبي الأمين. قال هم الذين لا يكتوون. الكي نوع من أنواع الدواء لعلل وأمراض وآفات، وهو الكي بالنار. الكي بالنار علاج، لكن النبي كان يبغضه. إيه معنى يبغضه؟ يعني لا تبدأ الدواء به، لا يكون إلا عند اضطرار. يعني خد أسباب التداوي بغير الكي، إن أفلحت خير وبركة، إن لم تفلح وتحتم الكي اجعله آخرا. فصفات أهل الجنة من 70,000 دول لا يلجؤون إيه للكي بداية في الدواء أبدا. قال ولا يتطيرون، صفة تانية عدم التشاؤم. التشاؤم صفة قبيحة لا يجبل عليها المسلم ولا يجب أن يتصف به. بعض الناس يتشاؤم من الزمان، بعضهم مثلا في بعض الأيام يتشاؤم منه، يقول لك يوم الثلاثاء ده أو يوم الأربعاء مش عارف إيه، لدرجة بعض العوام قد يمنع الزواج في يوم الأربعاء، يقول لك اللي بيتزوج يوم الأربعاء بيتطلق. هذا كلام باطل، وهذا تشاؤم باطل، لا طيرة في الإسلام. كما كانت العرب يتشاؤمون بشهر صفر، ليه؟ لأنه يأتي بعد الأشهر الحرم. خلال الأشهر الحرم ما كانش فيه قتال، ممنوع القتال، مجرد ما تنتهي الأشهر الحرم ويدخل صفر تكسر المعارك. فكانوا يتشاؤمون إيه؟ من شهر صفر. فالنبي قال لا طير ولا هام ولا صفر، أي يقصد شهر صفر الذي يتشاءم منه العرب، لا علاقة بالشهر أبدا عشان تتشاءمون منه. وبعض الناس يتشاءم بالأماكن، يروح مكانه كده المكان ده بتشائم منه، كل ما اجي هنا يحصل مش عارف ايه، نقول له لا طيرة في الإسلام. بعض الناس يتشاءم من بعض الطيور أو الحيوانات، إذا شاف البومة مثلا، عارفين طائر البومة ده، يقول لك آه بس مدام البومة نعقت في حد هيموت. وبعضهم لو مثلا الكلب قاعد يعوي بالليل بس حد هيموت، أو الحمار قاعد ينهق حد هيموت، نقول لا، لا علاقة بصوت الحيوان بموت أو حياة. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عالج هذه القضية في كلمات بسيطة جدا. كان في مجلس وطائر يصيح في جو السماء فوق المجلس، فأحد الجلوس قال ناظرا للطائر خير خير، زي ما البعض يقول لك ربنا جعل، اللهم اجعله خير، البومة نعقت، اللهم اجعله خير، الغربان اللي جات دي. فابن عباس قال للقائل لا خير ولا شر، أي لا يتعلق بصوت هذا الطائر لا الخير ولا الشر، إنما كله بقدر الله رب العالمين، عشان يبعد قضية التشاؤم دي عن المسلمين. طب يا عم الشيخ قرأنا في حديث الطيرة في ثلاث، في الزوجة والبيت والدابة. أيوة معنى الحديث يعني في أمور بتكون سبب لوقوع الناس في الطيرة فابعدوا عنه. يعني لما تكون الزوجة مقرفة ومتعبة وغير دينة وغير مستقيمة تبقى معها ليه؟ وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، من دين كدية خلاص كده، فهتجلب بالتشاؤم، هتخليك دايما تبغى تدخل بيتك تتشائم منها، الولية دي عرفتني، طب ليه بقى تقرفك ليه؟ ولا تقرفك ولا تقرفها، مع السلامة، مادام ما عندهاش دين ولا خلق ولا تستجيب، فيبعد عنها عشان ما توقعكش في ايه؟ في التشاؤم. الدار كمان في يقول لك الدار دي كلها مشاكل وبلاوة، طب قاعد فيها ليه؟ سيبها وامشي عشان ما تقعش في ايه؟ في التشاؤم. غير العتبة بقى، غيرنا الزوجة نغير نشيل العتبة كلها، ما دام هتجي تجيب لنا التشاؤم ابعد عن الدار دي، شوف دار اخرى، وهكذا عشان ما تقعش في ايه؟ في التشاؤم. وكذلك الدابة، واحد عنده عربية تعبان إذا راح مشوار تتعطل منه 10 مرات ويتزيت ويتشحم ويطلع ويقعد يسب. طب ليه؟ ما تغورها، بيعها يا أخي، بيعها لحد ممكن يكون ده شغله الميكانيكي ويصلحها ويزبطها، وانت شوف لك عربية سهلة ما تقرفكش، فاهم؟ فهكذا. فالنبي لما يقول لك يقول لك يعني الثلاثة دي أسباب قد توقع في التشاؤم، فبيحذرك منه، يقول لك ابعد عنها وخلاص. بس مش بيقول لك يعني اتشائم بقى اتشائم، لا، لا طيرة في الإسلام. عشان كده بنقول الفهم، الفهم للنصوص، ارجع للعلماء. يعني آفة من يطعن في الإسلام من الجهل، إن هو أولا لم يتبع الطرق العلمية الصحيحة في التخصص، فلم يحترم تخصصا، وقدس عقل نفسه واعتقد أنه يستطيع الفهم بدون تخصص وبدون رجوع للعلماء، فضل وأضل زي من يطعنون في السنة وكذا. جت منين؟ من شدة جهلهم بالسنة، لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وقدسوا عقول أنفسهم أنهم يفهمون، ودي أخطر حاجة. لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا هو الأحمق فاضربوه، ده أحمق، يعني لا يدري، وكمان لا يدري أنه لا يدري، مفكر نفسه عالم، زي إخواننا بتوع التكوين. يعني جاهل ويجهل أنه جاهل، ما عندوش يعني مسلمات اللغة، ما عندوش بدايات العلوم، ما عندوش، لا يعرف أسماء كتب السلف المصنفة في علم الحديث مثلا أو في علم الفقه، ما قرأ وما أعطى لنفسه فرصة القراءة، لأن كل هم يجمع الشبهات الواردة عن المستشرقين وينقلها كما هي لكن في صورة عصرية. ولو أتعب نفسه المسكين لسأل العلماء ما دام هو جاهل، أو لقرأ في الردود على تلك الشبهات، هيجد علما. يعني أعجبني وأنا أطالع الفضاء الأزرق، أحد الدعاء ربنا يحفظه وبارك فيه ضرب لهم مثالا كده جميلا، قال فكرون الجماعة دول بجوحة، عشان كده الشخصية التاريخية الساخرة دي مسمى جوحة، وده كان من التابعين على فكرة، لكن كان عنده نوع من أنواع الدعابة والسخرية. فبيحكي قصة كده لجوحة، وصف حال هؤلاء. قال جوحة ماشي في طريق مظلم، فوقع منه دينار، فراح يبحث عنه في الشارع التاني، عشان الشارع التاني فيه نور، إنما الشارع ده ظلمة. فهو عمال يبحث في الشارع النور ده، الناس بيحبوه، كل أخير يا جوحة في إيه؟ والله وقع مني دينار. يقعد يدور معاه، الشارع كله خرج يدور معاه، عمالين يدوروا يدوروا، قلبوا الشارع مش لاقين الدينار. يا جوحة هو وقع منك هنا؟ قال لهم لا، وقع مني في الشارع التاني، بس الشارع التاني ضلمة فأنا قلت أدور عليه في النور. فبيقول لك يبقى الكلام ده يا جوحة تتعبنا معاك في مكان لم يقع منك فيه شيء. قال الجماعة دول كده عاملين كده لأن عقولهم قاصرة عن فهم القرآن وفهم السنة، فراح يدوروا فين؟ عند المستشرقين والملحدين والكافرين، لأن عقولهم قاصرة، هو لا يقوى على فهم القرآن ولا يقوى على فهم السنة، وما عندوش القدرة العلمية اللي تمكنه من فهم الأسانيد والروايات. فيعمل إيه؟ نروح للجماعة السهل دول بقى، خلاص ندور على الجنيه بتاعنا فين؟ عند المستشرقين. فطبعا جنوا التعب والمشقة، قعدوا الليلة كاملة بيدوروا بدون فايدة، فهو كده خسرانين، ولم يجد ولن يجده، لأنه راح عند مين؟ عند من لا يملك. فراح عند المستشرقين يقرأ كتبهم والفلاسفة والملحدين، والمسكين لا يحسن قراءة آية من القرآن، وهيجي يتكلم عن القرآن، فدي الآفة بقى. طب نقول لك اتعلم الأول تقرأ القرآن قراءة صحيحة، اتعلم تفهم القرآن، لكنه الطريق بالنسبة له مظلم. ليه؟ لأنه لا عقل له، ما عندوش العقل العلمي اللي عنده القدرة على الفهم، ضعيف سقيم الفهم. طيب ما دمت سقيم الفهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تتعبش نفسك وتتعب الناس في البحث في مكان ليس هو المكان، وفي الآخر أنتم في خسران وهلكة إن لم تتوبوا إلى ربكم، وكل المجهودات اللي بتبذل ضائعة. ليه؟ لأن الله حكم بذلك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فاللي مش فاهم يسأل اللي فاهم، بس المسألة سهلة خالص. ما بتعرفش تقرأ القرآن، تعال نعلمك تقرأ القرآن، بس روح لعالم متقن للقرآن يعلمك تقرأ الآيات بس. وانت بتقرأ اسأل العالم عن معنى الآيات وعن معنى الكلمات عشان تفهم الآية. زي ما قلت لكم المثل، صاحبنا اللي عمال يطعن في الآيات القرآنية يقول لك القرآن كله أخطاء. ليه علامة زمانك؟ قال بيقول هذان خصمان بكسر الخاء اختصموا في ربه. وشوف بقى الأسلوب الناعم بتاعهم بقى، أهو احنا درسنا المثنى في اللغة العربية، فهذان مثنى وخصمان مثنى، مع انها مش خصمان، هي بالفتحة خصمان، مش عارف يقرأ الآية وبيحكم على القاعدة اللغوية. المهم اختصموا، ازاي يجي بصيغة الجمع اختصموا؟ اهو ده نوع من انواع المرضى العقليين اللي عايز يتكلم عن القرآن وهو لا فهم ولا علم ولا تخصص. فنقول له يا مسكين اقرأ بس تفسير الآية عشان ترتاح. ما هو انت لو اتعبت نفسك، هم يا اخوة ما يعرفوش اصلا كتب التفسير فين، هم لا يعرفون، ويمكن القرآن ما بيفتحوهوش اصلا، ده هو بتجيله الشبهة بس من عند زويمر وغيره وغيره القدامى، بياخدها زي ما هي ويروح عارضها على الناس. فنقول له هذان خصمان، الخصم في لغة العرب تطلق على المفرد والمثنى والجمع، ادي قاعدة. والفريقان أو الخصمان الذين اختصموا في ربهم كان ثلاثة من المشركين وثلاثة من المؤمنين، يبقى عددهم كام؟ ستة أفراد مش اثنين. زي ما نقول هذان فريقان لكرة القدم، صح يا ابني؟ فريقان. هل فريقان يعني مثنى ولا كل فريق فيه 11 لاعب؟ كل فريق فيه 11 لاعب، يعني عددهم كام؟ 22 لاعب، ده غير ثلاثة حكام معاهم في الملعب، حكم بيجري واثنين بتوع الراية، صح؟ مش هنتكلم على اللي بيجمعوا الكور بره وعلى اللي قاعدين على دكة الاحتياطي، ما هم ضمن الفريقين والمدربين. فلما نقول فريقان مش معناه ان هم اثنين بس، لا، ده كل فريق تحته جمهرة. فلما يقول لك هذان خصمان يعني مش اثنين يا غبي يا جهول، ده فريق وده فريق، ده خصم وده خصم، دول ثلاثة ودول ثلاثة بعددهم كام؟ ستة. فمن بلاغة القرآن يقول لك افهم بقى، اتعلم قبل أن تهرف بما لا تعرف. فعشان كده قال اختصموا في ربهم يا جهول. وقس على ده كتير بقى، بنقول لهم معلش عشان خاطرنا تعبوا نفسكم وقرأوا عشان ما تكشفوش عورة جهلكم أمام الناس في الفضائيات وهنا وهنا. والله بنقعد نضحك ونقول مساكين مساكين بيورطوا نفسهم في ورطات الجهل وكشف العورات. فإذا مفيش إشكال بقى يا محمد بين لا طيرة في الإسلام وبين المرأة والدابة والبيت. يعني أقول لك الثلاثة دول يكونوا سبب في الوقوع في الطيرة، ابعد عنهم يا محمد، نقول له كده. فمفيش أي إشكال، ارجع للعلماء واسألهم بس عشان ترتاح. لما تجيلك إشكال في آية من القرآن تعال اسأل العلماء بس، ما دمت لست من أهل العلم، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. فدي مصيبة أن تتكلم بجهل أو أنك لست مسلما وتتسطر بالإسلام وعدو للدين، دي حاجة تانية بقى. فاعلم أنك سواء هذا أو ذاك فأنت إلى مزبلة التاريخ، ويبقى الإسلام ويبقى الإسلام، لأن منهم الملحدين، يعني ليسوا مسلمين ولكن أسماءهم أسماء المسلمين وبيظهر على أنه مسلم. ومنهم النصراني المتستر بالإسلام كمصطفى راشد ده وغيره، فدول أعداء جاءوا في صورة المسلمين وليس بمسلم، عشان كده تجد مثلا في مؤسسة التكوين دي في قس معاهم في عضو من الأعضاء. طب القسيس ده جاي عشان يجدد للمسلمين دينهم؟ تكوين ايه ده بقى؟ تكوين الشرك والإلحاد ولا دين؟ نعم. نشرب الشاي. فقال ولا يتطيرون، يعني ما عندهمش تشاؤم. قال لا يكتوون ولا يتطيرون، والثالثة ايه؟ وعلى ربهم يتوكلون، دي صفة. لا، في ولا يسترقون قبل ولا يتوكل. ولا يسترقون، تقول لي يعني ممنوع يطلبوا الرقية؟ لا مش كده خالص، افهم بقى. او ما يجي لك اشكال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فتقرأ الحديث ده تجيب معه احاديث اخرى في الباب. حديث ابي سعيد الخدري عندما نزلوا منزلا فاستطعموا اهله فابوا، فلدغ زعيم القوم فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم ولكن اجعلوا لنا جعالة. قالوا نفعل. فقام أبو سعيد فرقاه بفاتحة الكتاب، فلما رقاه قام كأنما نشط من عقار، بارئ يعني زالت العلة. أعطوهم 30 رأسا من إبل أو من غنم على اختلاف في الرواية، فقالوا نشهد على ذلك رسول الله. فلما أتوا النبي فأشهدوا قال يا أبا سعيد وما أدراك أنها رقية؟ يعني أعجب بعلم أبي سعيد وفقهه في الرقية. قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. الله، ما النبي أقر الرقية هو بالفاتحة، وهنا قال لا يسترقون، يبقى لازم في حاجة لازم نفهم. أيضا الصحابة كانوا يأتون النبي فيقول اعرضوا علي رقاكم، لأن كان في رقى في الجاهلية. الآن بقينا في الإسلام، الناس لسه بترقي. طب بماذا ترقي؟ اعرضوا علي رقاكم. فما كان صحيحا أقره، وما كان خطأ صوبه. كذلك كان النبي يرقي الحسن والحسين بالمعوذات. فنجمع الأحاديث دي كلها، يبقى هنا لا يسترقون فيها حاجة. قال العلماء أي لا يسترقون برقى الجاهلية الشركية، يعني ما يروحش عند دجال ولا عند عراف ولا عند ساحر، ما يرقيش نفسه بطلاسم غير مفهومة، ما يعملش حجاب ويحطه تحت الباط ويحطه تحت المخدة، ده شرك ده كله. فمعنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية الشركية غير الشرعية، إنما من يسترقي بالقرآن والسنة فهذا جائز، بل من السنة، بل من الواجبات الدوائية. تداوى عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء إلا الموت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يبقى لا يسترقون أي لا يسترقون برقى الجاهلية. قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني عنده صدق توكل على الله في كل شيء، مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة وترك النتائج على الله رب العالمين. هذه صفات أهل الجنة، إضافة بقى للسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل وكلكم يحفظون الحديث. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه صفات أهل الجنة من خلال السنة المطهرة. كذلك حديث النبي عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكاذبة فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والنصوص كثيرة كثيرة في السنة المطهرة تبين وتوضح صفات أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. مسألة بعنوان العلامة ابن القيم ووصف الجنة، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى كان له وصف عجيب لجنة الله رب العالمين إن شاء الله إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء نقرأ خاتمة هذا الكتاب بوصف ابن القيم للجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنشوف بس الأسئلة إذا كان وردت أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الشيخ سيد معلمنا جزاكم الله خير، أنا مش عارف الاسم إيه لكن هو مكتوب الشيخ سيد معلمنا، بوركت حبيبي الله يرضى عنك، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله شيخنا، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، اللهم أمين. يقول ما حكم من أخر واجبا لإتمام مستحب، كمن أخر طلب أمه بعض الشيء للانتهاء من مستحب؟ الحكم معلوم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يقبل الله نافلة ما لم تؤد فريضة. فمن الفهم أن يقدم الفرض على النفل لا العكس. دعوة الأم واجبة التلبية والمستحب نافلة، ولذلك قال العلماء إذا دعتك أمك وأنت تصلي نافلة اقطع الصلاة ولبها، إنما في الفرض فلا، لأن تعارض نداؤها مع نداء الله تعالى في الفرض، فالفرض كمل وبعد كده تلبي النداء. إنما لو كنت بصلي نافلة سنة الأم ندهت لي أعمل إيه؟ أترك النافلة. رضي الله عن ربيعة بن حيوة من أئمة الحديث، كان يجلس في مجلس التحديث يحضر له آلاف الطلبة يحدث عن رسول الله، فيبقى بيحدث أمه تندهله يا ربيعة قم فأطعم دجاجاتي، بيطرب شوية دجاج، وده العالم يروح يغلق الكتاب ويترك الدرس ويذهب يطعم الدجاج ثم يعود للدرس عشان يعلمنا مراتب الأعمال. إذن لا يجوز الانشغال بالمستحب عن واجب. كمان ينشغل مثلا بقيام الليل طول الليل وينام قبل الفجر بشوية يضيع صلاة الفجر، مسكين هذا لا يعرف مراتب الأعمال، نقول له إذا كنت نام واصحى للفجر مدام تعبان، لكن ما تقيمش الليل وتنام لي قبل الفجر ما ينفعش. يقول أيضا وكذلك أيضا من يطلب منه والديه أشياء كثيرة ويتدخلون في أصغر الأشياء الخاصة فيه، فهل على التدخل الشديد في حياتك بحيث يؤدي لإفساد الحياة فلا يجوز، وإن خالفتهم لست عاقا مدام خالف المنهج، لأن الابن له حياته الخاصة لا نتدخل فيها بإفسادها. يعني مثلا بعض الآباء والأمهات يتزوج الابن فيبدأ يتدخل في يده في كل درجة كبيرة، لدرجة أن بعضهم يتدخل حتى في الأساس بتاعه، شيل دي من هنا وحطها هنا، طب الزوجة عايزة تحط دي هنا، أنت ليك أم أو أب تشيلها من هنا، شيل في بيتك أنت يا أب أنت والأم، إنما ده بيت الابن بقى ليه زوجة ليها مملكة تضع هنا أو فتدخل الآباء أحيانا في حياة البنت أو حياة الابن يفسدها. بعض الأمهات إذا بنتها اتزوجت تبدأ دور السيطرة، يا ست الله يهديك سيطر في بيتك أنت، أصبح لها زوج لها بيت، خلاص بمجرد الزواج انتقلت ولاية البنت من أبيها إلى زوجها، مفيش تدخل بقى في شؤونهم إلا بالنصح والإرشاد وما فيه الخير، إنما لا أنا عايز أحط الجهاز ده هنا، لا أحط هنا في بيتك. ليه؟ ربما الزوج لا يحب هذا الجهاز يتحط في المكان ده وده بيته ومملكته، لا هي عايزة تسير بنتها على هواه، فده اللي بيفسد الأسرة ويقدر الحياة ويخلق النزاعات والبغض. نقول لا، بيت بنتك بقى ليها زوج خلاص انتهت، الله يكرمك، ستوب على كده، انشغلي بغيرها بقى من اولادك اللي بين ايديك الان، اللي عايز يتعلم واللي عايز يتربى واللي لسه هتتزوج، انشغلي بدول تربية واعدادا، دي خلاص بقى ليها مملكة، انتقلت لحياتها زي ما حضرتك انتقلت لحياتك وبقيتي مستقلة مع زوجك، كذلك البنت لازم تكون مستقلة مع زوجها، ليها حياتها خلاص وليها زوج هو الذي يأمر وينهى في بيته، لأن دي مملكته. احنا تدخلنا يفسد الحياة دي، نتدخل بالخير فقط، لقينا مخالفة ننصح ونذكر، مش نتحكم في كل شيء. بعض الآباء مثلا ابنه تزوج لازم ياخد المرتب بتاعه، طب ده عنده زوجة، مرتب اللي تاخده، قول له أنت ومالك لأبيك، يبقى فهمنا خطأ، أنت ومالك لأبيك فسرها النبي، درهم لك ولزوجك ودرهم لأمك وأبيك، يعني الأول الزوجة والأولاد، بقى في الآن حياة، عندي درهمين، درهم للزوجة ودرهم لأبي إن كان محتاجا، لكن أي ما ياخدش الدرهمين ويضيع زوجتي وأولادي، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وإمتى يكون الدرهم لم يكن محتاج؟ طب الأب ساري ومش محتاج، يقول لك أنت ومالك لأبيك ويخرب بيت ابنه، ما ينفعش. فالابن ما يسمع هنا، لا سمع ولا طاعة في المخالفة، ودي قواعد شرعية مهمة تضبط إيه حياة المسلم. فدايما نسأل العلماء، لأن بعض الآباء يستغل فزاعة هدعي عليك ومش هرضى عنك، يدعي براحته ما يرضاش عنك براحته، ما دمت أنت لن تخالف الشرع، ما دمت أنت تتقي الله فيهما، يغضب براحته بقى غضب لا قيمة له. ليه؟ لأن احنا عندنا قواعد، كما قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني ما تسمعش في المخالفات لكن برضو كن برا بهما ولا تطعوك، اسأل عنهما، اطمئن عليهما، إذا احتاج كن بجانبهما، لكن لا تسمع في الباطل، ما تسمعش اللي يؤدي الفساد بيتك والإضرار بزوجك وولدك، هذا لا يجوز، ما تسمع، وليس هذا من العقوق. ونوصي الأباء والأمهات أن يتقوا الله في الأبناء، فكما أن هناك عقوق من الأبناء أيضا في عقوق من الأباء والأمهات، وقل من يتكلم عن عقوق الأباء والأمهات. فنقول للأباء اعطوا الفرصة لأبنائكم أن يقيموا حياتهم ولا تتدخلوا في شؤونهم الخاصة كثيرا فتفسدوا حياتهم، لأن الأم عندها حب السيطرة، وكذلك بعض الأباء عنده حب السيطرة، هذا يدمر البيت المسلم، يفسده. بتنسى الأم أنها انتقل كمان لبيت آخر، عندها زوج، فبتنسى ده كله، فعايزة إذا بنتها خرجت ما تخرجش إلا ما تقول لها، وانت مالك انت يا حاج، ليها زوج، تخرج تدخل بإذنه، لا إزاي، لازم أعرف كل كبيرة وصغيرة، هنا بيكون فساد البيت بقى، نقول لك يا حاج الله يرضى عليك يا ست الكل، بنتك اتزوجت خلاص بقى ليها بيت، افهمي يا حاجة، بقى ليها بيت وزوج، خليها تدير حياتها زي ما حضرتك عمالة تديري حياتك وعايزة تديري حياة غيرك، سيبيها تدير حياتها على الأقل، وهكذا. ونقول للآباء كذلك، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. أخونا عبد الله أبو بشار يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا شيخ، بالنسبة للأشهر الحرم ما الذي يجب علينا معرفته؟ لأننا الآن بذو القعدة، جزاكم الله خير. من المعلوم يا إخوة أن العام 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متتاليات، شوال اللي هو شوال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وفي رجب الفرد. الأشهر دول معظمة، يجب عليك ألا تعصي الله فيهما ولا تتهاون بشأنهما بخلاف غيرها من الأشهر، يعني دي معظمة أشد، كان يمنع فيها القتال والذنوب فيها تعظم، لأن الذنب يعظم وفق الزمان والمكان، فعليك أن تعلم أن هذه الأشهر لها منزلة عند ربك، فعظم تلك الأشهر، وده من باب تعظيم شعائر الله، والله تعالى يقول ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله تعالى قيد فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالمعاصي والمنكرات والذنوب، ده ظلم كبير ويعظم في هذه الأشهر. فلابد أن نحرص على العبادات والطاعات، نحرص على البعد عن المخالفات تعظيما لهذه الأشهر الحرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك ممن يعظم شعائر الله. اللهم أمين. عبيدة، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، أمين. كيف نقول عن الإمام النووي أنه إمام وهو ينكر وجه الله وينكر أن لله صورة ويرى التبرك ببصاق ولباس الصالحين وينكر كثير من صفات الله؟ وهذا قول كثير من الناس اليوم ممن يتكلمون في النووي. حبيبي الغالي، بارك الله فيك، أنت تنقل كلاما ولم تتثبت من صحته ولا من أسانيده وأدلته. الإمام النووي ولدي من أئمة السلف الصالح، إمام له منزلته وله قدره، وإن كانت له بعض الزلات، فهو بشر يصيب ويخطئ في بعض الزلات، زي مثلا باب الأسماء والصفات، في بعض الصفات أول تأويل الأشاعرة، لكن ليس من الأشاعرة رضي الله عنه وأرضاه، إنما الزمان الذي كان فيه والمشايخ اللي أخذ عنهم ربما وصلت له بعض الزلات في هذا الباب. فمثل هذه الأمور تنكر عليه ويصوب الخطأ مع حفظ قدر العالم. الإمام النووي من أئمة الدين ومن أئمة السلف الصالح، ولا تسمع لمن يسردون أقوالا بلا أسانيد ويكذبون على الأئمة. وفي الملخص أنه بشر يصيب ويخطئ كحال جميع البشر، فلا عصمة إلا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكثير من العلماء وقعوا في بعض الزلات، فلازم نفرق بين البدعة قولية كانت أو فعلية، وبين القائل والفاعل، بين الخطأ والمخطئ. القاعدة نقول لك كده يا عبيدة: إذا كان العالم الأصل فيه التوحيد والسنة والدعوة إليهما، ثم كانت له زلة، فنقول هذه الزلة تذوب في بحر حسناته، نصوب الخطأ ولا نتبعه على الزلة، بل نحذر من الزلة ونحفظ قدره ومنزلته، كما قال الإمام الفذ ابن القيم عندما اختلف مع شيخه الإمام الهروي، قال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين الصواب من الخطأ فيما اختلف فيه مع حفظ قدر شيخه. وكان الأصل أن الإمام الهروي رحمه الله صنف كتابا أسماه منازل السائرين، هذا الكتاب ضمنه الكثير من الشطحات ومن المخالفات المنهجية. فماذا يصنع ابن القيم رضي الله عنه وارضاه؟ صنف على الكتاب كتابا أسماه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، أخذ المئة منزلة من الإمام الهروي، أزال الخطأ والمخالفات ووضع الصواب ووضع السنن، وأبقى على بعض الكلمات التي لا توهم كالمريد والمقام والحال، دي من ألفاظ الصوفية لكنها لا أثر لها في المنهج. ثم قال قولته في مقدمة كتابه: شيخنا، وكان يقول عنه شيخ الإسلام، حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ثم أنصح لك يا عبيدة: لا تتتبع هؤلاء الذين ينثرون الشبهات والزلات، فهؤلاء مرضى قلوب، لهم أحقاد وحساد، أو قد يكون بعضهم من المأجورين للطعن في تراث المسلمين وإسقاط أئمة الدين، فلا تتبع هؤلاء. إذن نقول إن الإمام النووي من أئمة السلف الصالح، بشر يصيب ويخطئ، وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر من أئمة السلف، لكن بشر يصيب ويخطئ. فنقول: الأخطاء القليلة تذوب في بحور الحسنات الواسعة الكثيرة، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس: انتهت الأسئلة. طيب، بارك الله فيكم، والسلام عليكم.